إذا كنت تفريج الكرب مجرد دعاية أو مجرد شعار،
نعم،
أو يصحبه نية فاسدة أنه يريد أن يظهر هو فيريق ما وجه الفقير أو المسكين أو المتضرر من أجل أن يظهر هو أنه محسن جواد كريم، هذا مما يحطم أيضا المسلم إذا كان في محنة،
نعم،
إذا كان في أزمة وأنت تريد أن تساعده لكن على حساب أزماته، فتستثمر أزمات الناس من أجل الدعاية أو من أجل إظهار فضائل النفس من الكرم والجود والسخاء، دون أن يدري هذا الذي أحسن إلى الناس أنه حطمهم ودمرهم. إنما الغاية هنا التي يريد ديننا أن يعلمنا إياها عند الشروع في أي عمل صالح، صدق النية أن أبتغي بعملي وجه الله. لذلك إخفاء الصدقة حتى لا تعلم شمال الإنسان ما تنفق يمينه له درجة خاصة من إعلانها. الذي ينفق بهذه الصورة هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم، سرور تدخله على قلب مسلم، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. هذه صور، طبعا الصور كثيرة. بعض الناس قد يكون إدخال السرور عنه بكلمة،
صحيح،
يعني نصيحة أو أن تبث عنده الأمل أو أن تعطيه الرجاء في رحمة الله،
تواسيه
أن هذه المأساة أو هذه المحنة لها أمد وتنتهي، لأن دائما المحنة لها دورة زمنية، كل بلاء له دورة زمنية يبدأ ثم ينتهي، إما ينتهي بالتفريج وإما ينتهي بالموت، يعني ستنتهي كل الدنيا من أولها إلى آخرها. لهذا أحيانا الإنسان يحتاج إلى من يواسيه بكلمة تمسح عنه الهموم والجراح. هذه الصور يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ليفتح شهية الأمة حتى تقبل على الله تبارك وتعالى من هذه العبادة، وهي عبادة تفريج الكروبات وإدخال السرور على قلب المسلم.
الصور لا غير متناهية، صور كثيرة جدا.
نعم كثيرة. إرشاد الأعمى في الطريق مثلا، هذه أيضا من ضمن الإعانة. إنسان لا يستطيع أن يحمل متاعه على السيارة أو على الدابة، فأنت ساعدته في حمل هذا الشيء.
التيسير في البيع
والشراء
يؤدي إلى إدخال البشر والسرور على قلب المشتري.
نعم.
والتيسير في الدفع يؤدي إدخال السرور على البائع.
قلب البائع. رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني السماحة في التعاملات البشرية، وهذه تعاملات يومية من ضمن العادات التي يتعامل بها الناس، تدخل السرور على القلوب. أن البائع يجد رحمة حينما يتعامل مع الناس فييسر عليهم، لا يجعل هامش ربح يعني يعجز الناس عن الشراء، وكذلك المشتري لا يرهقه بالمساومة حتى يجعله يتضجر من موضوع التجارة ككل ويجد فيه عناء إلى آخره،
ولا يبخسه سعره.
يعني طبعا هناك بشريات لمن ييسرون على الناس أو يدخلون السرور على قلوبهم
بأي صورة كانت.
أحسنت. أول بشرة لهم هي عون الله لهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه من أعظم البشريات، أنه لا يكون وحده في هذه الحياة، صاحب المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكئا.
يعني هو يعطي وفي نفس الوقت يأتيه مدد من الله عز وجل.
أحسنت.
جميل جميل.
والعون من الله سبحانه وتعالى
أعظم،
أعظم، لأن كل يعين على قدر قدرته وإمكانياته، فما بالك بالله تبارك وتعالى.
نعم.
وهو ربنا ورب العالمين، كم يكون عونه للعبد يعني ظاهرا وباطنا. قد يكون العون أيضا داخليا، الله يدخل في قلب الإنسان
التصبر
والتحمل.
نعم.
وسعة الأفق والفراسة وحسن الرؤية وحسن تدبير الأمور، هذه كلها من الإعانات. أو أن يسخر الله من عباده من يقضي له حاجته مع راحة القلب والبدن،
كما تدين تدان.
بعض الصالحين كان يدعو: اللهم اقضي حوائجنا مع راحة قلوبنا وأبداننا. الله قادر ألا يرهقنا ولا يتعبنا ولا يأتي في هذه الحياة
مع راحة.
بالضبط، يعني ما يكون هناك الشقاء. يعني رب العزة إذا غضب على عبد أشقاه في هذه الحياة، ولكن من رحمة الله بعباده المؤمنين أن يرزقهم الحياة الطيبة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
نعم.
ونحشره يوم القيامة أعمى.
جميل.
طيب من أقبل على الله، وعد الله له بالحياة الطيبة. ماذا وعد الله تبارك وتعالى؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات ليحيينه، من عمل ليحيينه حياة طيبة.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى وعد بالحياة الطيبة لكل مؤمن ومؤمنة. هناك صور من صور التعامل بالذات في ميدان البيع والشراء، لأن المال حبيب إلى النفوس، والناس تعشق المال وتكره الغبن والخسران. في صورة حكاها صلى الله عليه وسلم من مشاهد الغيب في أثناء الحساب، قال عليه الصلاة والسلام: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له عمل صالح أو كثير عمل صالح، إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يداين الناس،
يقرضهم
وهو رجل غني،
يعني لا يتصدق عليهم، يقرضهم
فيردون
الدين.
أحسنت. وهذه صورة من صور الإحسان
التفريج.
وتفريج الهموم صحيح. التي رفعته إلى درجة عالية. طيب الآن هو موسر ويداين الناس، فكان يقول لغلمانه: إذا جاءكم مواسر، يعني لا يستطيع أن يقضي الدين، فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة.
الله.
قال: فلقي الله، فقال الله للملائكة: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. هنا السؤال: بماذا نجا هذا العبد؟ نجا بصفة التجاوز، لأن فيها تيسير وفيها رحمة على عباد الله. في أثناء الحياة قد يكون هناك ديون، والدين كما نعلم مذلة بالنهار وهم بالليل، والذي عليه دين وهو صادق في أداء الدين قد يحل موعد الدين وليس عنده قضاء هذا الدين. إذا أنظره فله بكل يوم مثليه صدقة، وإذا أعطاه هذا القرض فله بكل يوم صدقة. هذا حديث بريدة الأسلمي. سيدنا بريدة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقرض إنسانا قرضا أو أعطاه دينا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقرض قرضا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إنك قلت من أقرض قرضا فله بكل يوم مثله صدقة، وقلت من أقرض قرضا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال: إذا أقرضه فله بكل يوم مثله صدقة إذا لم يحل قضاء الدين، فإذا حل قضاءه فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. يعني الناس تغفل عن هذا الأجر،
يعني قد يكون القرض أعظم أجرا من الصدقة.
بالضبط. ولذلك مفهوم الناس الآن أنه يتصدق ولا يقرض. طيب القرض إذا أعطيته لإنسان صادق وأنت تعلم أنه صادق،
صحيح. لن يتمادى فيه،
لن يتمادى ولن يماطل في أداء الدين، لكن هو محتاج. قد تقع الصدقة في يد من لا يحتاج إليها الآن، ولكن القرض لا يأتيك إلا من يحتاج إليه. لماذا الناس لا ينظرون إلى مسألة القرض والتيسير على المدين على 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 أنها نوع من الصدقة والأجر المدخر له عند الله؟ مثلا هو قد يتصدق بمئة ريال أو بمئة درهم، بينما القرض الذي أعطاه ألف درهم أو ألف ريال.
نعم.
طيب هذه عشرة ولك أجر العشرة، لكن هذه الألف التي أعطيتها قرضا تفرج به كربة مسلم حتى لا تلجئه إلى الربا أو إلى وسائل الحرام من السرقة والغش والاختلاس. الألف التي أعطيتها لك بكل يوم صدقة،
فإذا حل موعد قضائها
فأنظرته مثلا أسبوعا أو شهرا
كل يوم،
كل يوم مثلي صدقة. إذن هذه الألف أنت ما تصدقت بها يوما واحد، لا، كل يوم لك بها صدقة ألف درهم أو ألف ريال.
نعم.
الذي أعطى عشر دراهم أو عشرة ريالات أخذ ثواب العشرة مرة واحدة، لكن أنت أعطيت هذا الدين فلك بكل يوم مثله صدقة. كل يوم، تخيل إنسان أعطى قرضا لمدة سنة 365 يوم، اضرب في ألف درهم كأنه تصدق بحوالي ربع مليون، لأنه بكل يوم مثله صدقة. لو حل الموعد فأنظره سنة أخرى أو ستة أشهر كم يكون له من أجور مضاعفة عند الله. الإشارة هنا في هذه النصوص هي حب الله لعباده، وأن الله تعالى رحيم بهم ويحب من يرحم عليهم وييسر عليهم حياتهم. والله يختبرنا بعضنا ببعض، بعضنا ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فكلنا مبتلى مختبر من الآخر. لهذا هذا من باب التفريج والتيسير على عباد الله تبارك وتعالى.
الشيخ، لو جال الإنسان بفكره إلى أعماله في هذه الدنيا يرى أن تبسمه في وجه أخيه يدخل السرور على أخيه، إفشاؤه للسلام يدخل السرور على أخيه، صلته لأرحامه يدخل بذلك السرور على أرحامه، بل لعل إدخال السرور على الأرحام والزوجة والأبناء والوالدين يعظم أجره أكثر من إدخال السرور على قلب المسلم من غير ذوي القربة.
لماذا؟ لأن الأقربون أولى بالمعروف. لا يمكن أدخل السرور على الأباعد وأنا أغضب الأقارب، لا، الذين أقرب إلي هم أولى بمعروفي، أولى بهذه الابتسامة بالتيسير. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء تكلم عن ثواب الدرهم الذي ينفقه الإنسان، قال: درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم تصدقت به، ودرهم أنفقته على أهلك، أعظم هذه الدراهم أجرا الذي أنفقته على أهلك. ليس معنى هذا أيضا أن يفهم أن أنا أجعل كل دراهمي على أهلي ولا أتصدق على أحد، لا، المقصود أن أقرب الناس إليك يشعرون بكرمك،
نعم،
ويشعرون بمعروفك ويشعرون بإحسانك. أما أن تكون محسنا على الناس كلها وأنت من أبخل الناس على أهل بيتك فلا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني سأل بعض القبائل: من سيدكم؟ فقالوا: سيدنا الجد بن قيس، غير أننا نبخله، يعني هو زعيمنا ولكن بس في داء البخل. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. طيب، الآن عمرو بن الجموح هذا رجل سخي كريم، الجد بن قيس هو سيدهم، لكن لا يصلح أن يكون سيدا في قوم بخيل، وإنما علامة أن له القيادة وله الريادة، وأنه
إذا لم يدخل السرور على رعيته
على أقرب الناس إليه.
صحيح.
هذا من باب الكرم والجود، فالناس يشعرون بكرمه وجوده وأريحيته.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصفة. إذا الكريم السخي تجد قريب من الناس.
صحيح.
وقريب.
صحيح.
من الله. صحيح. لأنه يفرج عنهم،
أحسن إليهم، أحسن. وفرج عنهم. طب الشيخ، هل نفهم من ذلك أن من الثواب العظيم أن يتحسس الناس الإنسان ويبحث عن مواطن المنكوبين والتعساء والفقراء والذين يعانون من جروح عميقة، ويبحث عنهم وينقب عنهم حتى يعني يبدل هذا التعاسة، يحولها إلى سرور وهناء؟
هذا هو المستثمر الذي يستثمر في الآخرة،
كالتاجر الذي يبحث أين مواطن
الربح والتجارة ورواج السلعة.
جميل جميل.
هذا أيضا يبحث عن أعظم استثمار يمكن أن يعود عليه بعطاءات وأجور وحسابات جارية كما يقال بلغة المصارف، هذا حتى بعد موته.
كلما كان التعاسة والحزن في قلب الإنسان عظيما وأزلناه كان الثواب أعظم.
نعم، هذا جانب.
جميل.
والجانب الآخر أيضا، كلما اتسعت رقعة الإحسان والمعروف. يعني مثلا أنت قد تحسن إلى فرد أو فردين.
نعم.
طيب، إذا عممت بخيرك وجودك وإحسانك رقعة عظيمة حتى تفرجت كروب عن مثلا قرية كاملة أو عن مدينة كاملة، كم يكون فرح هؤلاء الناس وسرورهم بما أدخلت عليهم من هذا الخير ودعاؤهم لك. دائما الناس تحب من يسدي إليها معروفا، قد يدعو لك دعوة من قلب صادق لا تشقى بعدها أبدا. إذا أنا أحوج إلى هذه الدعوة وإلى هذه العاطفة. من فقه مراتب الأعمال تجد أن سلفنا الصالح كانوا يفهمون ما الذي يقدمون وما الذي يؤخرون،
ترتيب الأولويات،
أولويات الأعمال، وهذا فقه مراتب الأعمال.
نعم.
عبد الله بن المبارك يروى في سيرته رحمه الله كان ذاهبا للحج، فكان مع قافلة أو مع إخوانه، فمات معهم طائر فأمر بإلقائه على مزبلة،
لأنه مات لم يذبح.
ثم أمر أصحابه أن يمضوا فسار خلفهم، فمروا على بعض الدور فخرجت جارية من دار فأخذت هذا الطائر من المزبلة فلفته في ثوبها ثم أسرعت إلى بيتها، فتتبعها عبد الله بن المبارك رضي الله عنه فطرق الباب. فخرجت الجارية قال: أتدرين ما الذي أخذتي؟ قالت: نعم. قال: إنه ميتة لا تحل لك؟ قالت: لا، قد حلت لنا منذ أيام.
قال: وصلوا من الفاقة والفقر حتى أحلت لهم الميتة.
قالت يعني لي أحلت لنا الميتة حرام، وهي يبدو أن البنت فقيها أيضا تعرف أن هذه لا تحل لك،
قد حلت
غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه.
نعم.
قالت: قد حلت لنا منذ أيام، أنا وأخي في هذا البيت ليس لنا إلا الإزار الذي علينا، وإنه لا يوجد عندنا طعام إلا ما يلقيه الناس على هذه المزبلة، وقد كان أبونا ذو مال عظيم فظلم وأخذ ماله وقتل. فرق لها عبد الله بن المبارك رحمه الله، وقال لعامله: كم معنا من النفقة؟ قال: 1000 دينار. قال: خذ منها 20 دينار يكفون للعودة إلى مرو، وهي المدينة، مدينته التي خرج منها،
ولن نتابع الطريق إلى الحج.
نعم، وأعطي ما بقي معك إليها، فهذا أفضل من حجنا هذا العام. ثم قفل راجعا،
ترك ثواب الحج.
قل أنت من يعطي، من يعملها إلا إذا كان فقيها بدينه، أن وجد هذه المسكينة التي تتلوى جوعا وكادت أن تموت، إعطائها لهذا المال حتى يغنيها هي وأخوها أفضل من حج هذا العام. هذا يقال لماذا؟ بعض الناس لا يفهمون مراتب الأعمال. الحج لمن طبعا لم يحج هذا الفريضة، وهي ركن من الأركان، ومن تابع بين الحج والعمرة جزاه الله خيرا، وهو ينفي عن نفسه الفقر والذنوب. وأيضا كما ذكرنا في الحديث، إن عبدا في الحديث القدسي قال ربنا عز وجل: إن عبدا صححت له بدنا ووسعت عليه، تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. أنا أقول الذي أراد حتى أن يحج كل عام، لكنه في ذات الوقت عينه على مصائب الأمة وعلى جراح الأمة وآلام الأمة، نقول له: جزاك الله خيرا، بارك الله لك في حجك وإحسانك. أما أن يكون جل همه فقط رحلة الحج أو العمرة للوجاهة والسمعة والرياء، بينما إذا دعي إلى تيسير على معسر أو مدين أو حتى موظف عنده أو خادم أن ييسر عليه حتى لا يحتاج إلى قرض أو إلى غيره، أو الأقارب الفقراء الذين يتضورون جوعا ويعصرهم الألم وهو كأنه لا يسمع ولا يرى، المهم أن يقضي حاجة نفسه. تحول الحج في شأنه إلى شهوة، نحن نريد أن يتحول إلى عبادة تربي فينا رقة القلب، وتربي فينا البكاء من خشية الله، وتربي فينا النفر عن المعاصي والذنوب، وتربي فينا حسن الإقبال على الآخرة والزهد في هذا الحطام، وعدم الصراع على هذه الدنيا التي يتكالب عليها الناس فيريدونها من الحلال أو من الحرام. هذه المعاني الرائعة هي ثمار الحج. إنما أن أذهب لإثبات الحضور ثم أرجع ثم أصم أذني وعيني عن آلام الناس، أي منطق هذا؟ قصة عبد الله بن المبارك هي الجواب، أن من أراد فقه مراتب الأعمال فالأعمال التي تعظم بها الأجور بالذات ما يتعلق بالشفقة على خلق الله وعلى عباد الله.
الله، يحتاج المسألة تحتاج إلى فقيه بأولويات الإحسان.
أحسن.
أين أضع صدقتي؟ طب الشيخ الذي يقول أنا لا أملك لا من المال ولا من العتاد ما أدخل السرورة به على قلوب عباد الله التعساء، ألا يملك اللفظة اللطيفة والقول الحسن؟
يملكها ويملك شيء آخر، خلينا بقى نضيفها هذه الثلاثة وأحسنت.
جميل.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
نعم.
الكرم شيء هين، بشاشة وجه وقول لين.
جميل.
تبسم في وجهه وقول له كلمة طيبة، هذه لا تكلفنا شيء. شيء آخر، الدعاء للأمة.
صحيح.
بعض الصحابة في قصة مذكورة، أن حدثت مجاعة في المدينة أو كان هناك فاقة، فجاء هذا الصحابي إلى صلاة العشاء.
نعم.
ولم يكن عنده ما يتصدق به، فقال: يا رب اللهم إنني تصدقت بعرضي على كل مسلم ومسلمة، يعني اللي شتمني أو سابني أو كذا ما عندي شيء أنفقه غير أن أنا مسامح،
عفوت عنه،
عفوت، يعني دعاء والعفو والتسامح والتجاوز. هذا أنفق من حقه، لأن من حقه يوم القيامة أن يطالب بمن وقع فيه فيأخذ من حسناته المقبولة، لكنه تصدق بعرضه. لما ذهب إلى المسجد قال عليه الصلاة والسلام: من المتصدق الليلة؟ ما لم يقم أحد، وحد عنده شيء، لأن الوقت كان،
لأن مفهومهم للصدقة في ذلك الوقت قبل أن يخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام محدود.
أحسن.
جميل.
الصدقة يعني فلوس ومال.
نعم.
فسكتوا، فأعاد السؤال مرة ثانية فسكتوا، ثم لما عاد المرة الثالثة قام هذا الرجل قال: يا رسول الله، ما عندي ما أتصدق به غير أنني قلت في طريقي، قلت في نفسي حتى لم يتلفظ، اللهم إنني لا أملك شيء إلا عرضي، فاللهم إنني أجعل عرضي صدقة على كل مسلم ومسلمة. قال: أبشر، فقد وضعها الله في الصدقة المقبولة. إذا نحن نملك أشياء كثيرة، ليس فقط المال، كما قلنا المواساة بالكلمة الطيبة، الابتسامة، إدخال السرور على قلب المؤمن. ممكن أعمل بيدي، إذا كان عندي طاقة للمعاونة بالبدن أسعى في حاجتي أكون معه. بعض الناس قد يحب من يؤازره في أمر ما، وقع في مشكلة أو في قضية أو عنده ولد مريض في المستشفى،
عنده معاملة
أو عنده معاملة يريد أن يقضيها، أنت سعيت معه لقضاء المعاملة، عندك منصب
يشفع شفاعة،
فاستعملت هذا المنصب لتيسير حاجته، أو شفعت له عند آخرين بحكم الوجاهة والمنصب حتى ييسر له عمله. هذه على فكرة من الصدقات التي يغفل عنها كثير، ليس فقط الصدقة نحصرها في الدرهم والدينار، لا والله، الأبواب مفتوحة والشهية مفتوحة.
صدق الشاعر يقول: لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليحسن القول إن لم يحسن الحال.
أحسنت، الله.
طيب جزاكم الله خيرا.
بارك الله.
الحلقة القادمة سنبشر بها شريحة يعني نأمل أن ينضم إليها كثير من الناس المتقين.
نعم. أحسن.
بإذن الله. بإذن طيب الله. جزاكم الله خيرا.
بارك الله لكم. فيكم. أحسن.
شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم